الثانية عشرة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. إيران تعلن عن عزمها تصميم مفاعل جديد مماثل لمفاعل أراك للمياه الثقيلة. مدن عربية تحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. والحشد الشعبي يؤكد أنه لا استقرار في العراق من دون إخراج القوات الأجنبية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن المتحدث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعمل وفق جدول زمني على تصميم مفاعل مماثل لمفاعل أراك يعمل بالماء الثقيل قبل إجراء التحديثات عليه. وقال أبو الفضل العموي خلال اجتماع حضره مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية ووزير الخارجية أنه تم البدء بنصب الجيل الثاني من أجهزة الطرد المركزي، وأضاف عموي أنه تم تنفيذ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بناء على قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة حقوق الشعب، وجرى إبلاغ الوكالة الذرية بالموضوع. اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي تجميد الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية ناجما عن افتقار حكومة سيول إلى الإدارة السياسية. عراقشي وخلال لقائه وكيل وزير الخارجية الكوري الجنوبي الذي وصل اليوم إلى طهران على رأس وفد من المسؤولين السياسيين والماليين، دعا سيول إلى تجنب تسييس قضية توقيف في ناقلة النفط والدعاية غير المثمرة. بدوره أكد المسؤول الكوري أن زيارته لطهران تكشف الأهمية التي توليها بلاده لتطوير العلاقات مع إيران، وقال إن كوريا الجنوبية تعتزم استعادة الثقة في العلاقات من خلال حل المشاكل بين البلدين. أحيا أهالي مدينة حمص وسط سوريا الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصب بحضور رسمي وشعبي حاشد. وأكد المشاركون أن دور الشهيد قاسم سليماني كان كبيرا في سوريا، وخصوصا في تحرير المناطق ومحاربة الإرهاب على الأراضي السورية. وأشاروا إلى أن الشهيد سليماني سيبقى خالدا في قلوب السوريين، مجددين له العهد ولكل الشهداء، مؤكدين أن دماءهم لن تذهب هدرا وأن الانتقام قادم لا محالة. وشارك في المراسم السفير الإيراني في سوريا جواد تركبادي، حيث أكد أن إيران مستمرة في دعمها وتعاونها مع سوريا على جميع الصعود، وخصوصا في محاربة الإرهاب. أقام المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في مدينة النجف الأشرف حفلا تأبينيا في ذكرى استشهاد قادة النصر الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. وقد شهد المجلس التأبيني مشاركة جماهيرية واسعة، كما حضره ممثل قائد الثورة الإسلامية في العراق السيد مجتبى حسيني وعدد من المسؤولين العراقيين وممثل المرجعيات الدينية. وردد الحاضرون شعارات استنكرت الاعتداء الآثم والعملية الإرهابية التي استهدفت حياة قادة النصر، وطالبت بخروج قوات الاحتلال الأمريكي من العراق. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق سقوط قتلى وجرحى باحتجاجات اندلعت اليوم بمحافظة ذي قار جنوب البلاد. وذكرت الخلية في بيان أنه قتل شرطي وجرح 33 آخرون في الاحتجاجات التي جرت في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار دون أن تذكر أسباب الحادث. وكانت مصادر خبرية أفادت بتجدد الاحتجاجات في ذي قار بعد أقل من شهر على رفع خيام المعتصمين من ساحة الحبوب مركز الاحتجاجات في المحافظة. حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الأحد إلقاء القبض على 27 متهما بينهم 4 نساء في مناطق متفرقة من بغداد. وقالت الوكالة إن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على 27 متهما من بينهم 4 نساء في مناطق متفرقة من بغداد مطلوبين وفق مواد وأحكام قضائية جنائية مختلفة. وتأتي هذه العملية ضمن العمليات الاستباقية التي تنفذها مفارز الوكالة للحد من الجريمة المنظمة والقصاص من منفذيها. على صعيد آخر، أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد خلال لقائه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أهمية احترام سيادة العراق ورفض التدخل بشؤونه الداخلية. ويأتي اللقاء بعد إصدار وزارة الخزانة الأمريكية قرارا بإدراج الفياض في قائمة عقوباتها. على صعيد متصل، أكد رئيس هيئة الحشد عدم الخضوع لوزارة العقوبات ولا لوزارات التطبيع، مؤكدا في احتفال بمناسبة ذكرى الشهداء قادة النصر أن العراق لا يستقر إذا لم ينفذ قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأجنبية وخصوصا الأمريكية. وأضاف الفياض في الاحتفالية التي جرت في محافظة كركوك وحضرها المحافظ والمسؤولين والوجهاء أنه لا يقيم وزنا لمن يرى المسؤولين العراقيين بهذا الشكل أو ذاك حسب مصالحه وأهوائه، وسيبقى قادة الحشد يدافعون عما يعتقدون به ويبذلون الغالي والرخيص في سبيل الوطن. بنفس السياق، أقام المجلس الإسلامي الأعلى في العراق في مدينة النجف الأشرف حفلا تأبينيا كبيرا في ذكرى استشهاد قادة النصر الشهيد حاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس. وشهد المجلس التأبيني مشاركة جماهيرية واسعة، كما حضره ممثل قائد الثورة الإسلامية في العراق السيد مجتبى الحسيني ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وإمام جمعة النجف السيد صدر الدين القبنشي وعدد من ممثلي المرجعيات الدينية. وردد الحاضرون شعارات استنكرت الاعتداء الآثم والعملية الإرهابية التي استهدفت حياة قادة النصر وطالبت بخروج قوات الاحتلال الأمريكي من العراق. بهذه الروحية التي تتحدى أمريكا وجبروتها، رسم العراقيون لوحة مشرقة لقادة النصر على الإرهاب لتغرس في الشعب روح التحدي والصبر على المواجهة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن الحشد يدافع عن مصالح كل العراقيين، مشددا على أنه لا استقرار في العراق من دون إخراج القوات الأجنبية. وفي الحفل التأبيني المركزي بمحافظة كركوك لإحياء ذكرى اغتيال القائدين سليماني والمهندس، قال الفياض أن هذه الجريمة تؤكد بأن العراق لن يستقر إذا لم ينفذ قرار البرلمان بخروج القوات الأجنبية من العراق. وأضاف أنه من خلال تنفيذ قرار البرلمان نستطيع إقامة علاقات مع الجميع تقوم على احترام سيادة العراق. قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا إثر هجمات شنها مجهولون على تحركاتهم ومواقعهم بريفي الرقة ودير الزور. كما قتل أمس 6 مسلحين من قسد وأصيب عدد آخر في هجمات على تحركاتهم ونقاط انتشارهم في ريفي الحسكة الشرقي وشمال دير الزور. على صعيد متصل، نظم أبناء مدينة القامشلي وقفة احتجاجية اليوم رفضا لممارسات ميليشيا قسد القمعية الرامية للتضييق على الأهالي ومحاصرتهم ومنع دخول المواد الغذائية إليهم. واصلت آليات الاحتلال الصهيوني أعمال الحفر في ساحة البراق ضمن مشروع استكمال تهويد المسجد الأقصى المبارك. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إنها تتابع بقلق بالغ ما يتم من أعمال حفر مستمرة في ساحة البراق وقرب باب المغاربة، وحذرت مما يدور في المنطقة لأنها تتعارض مع القانون الدولي والإنساني ومع قرارات اليونسكو الصادرة بهذا الخصوص. وشددت الأوقاف على أن سلطات الاحتلال تستغل الظروف الحالية من انتشار جائحة كورونا للاستمرار بالتضييق على البلدة القديمة ومنع تواجد المألوف في صلاة الجمعة بالأقصى. في نفس السياق، شارك الآلاف المستوطنين في تظاهرة حاشدة ضد رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالبين برحيله ومحاكمته بتهم فساد. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
رغم إجراءات الحد من تفشي وباء كورونا، شارك الآلاف في تظاهرات ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد، مطالبين بزجه في السجن مع قرب موعد جلسة محاكمته الثانية والتي تأجلت بسبب إغلاق الكيان للحد من كورونا.
هو يهاجم النيابة العامة ويهاجم الشرطة الإسرائيلية نتيجة التحقيقات التي تمت معه، لذلك هو يحاول كل جهده في خلق رأي عام وضغط ضد النيابة الإسرائيلية وضد الشرطة الإسرائيلية لمنع التحقيقات.
التظاهرات المتواصلة للأسبوع 26 على التوالي التي انتشرت في أكثر من موقع سادتها أعمال عنف ومواجهات بين المتظاهرين المطالبين برحيله وعناصر الشرطة الذين استخدموا الغاز المسيل واعتقلوا العشرات منهم في محاولتهم لردعهم.
استمرارية المظاهرات وازدياد أعداد المنضمين إليها، وخصوصا أن هناك تغيرات سياسية أنية وبالفترة الأخيرة ما بين الأحزاب المختلفة، نتنياهو غانس، هناك أصبح خلاف على الطاولة، وهذه التظاهرات هي فعلا مفيدة وقد تؤدي إلى تعجيل سقوط نتنياهو.
على وقع الأزمة السياسية المستمرة ومصادقة الأحزاب الإسرائيلية إجراء انتخابات مبكرة بعد فشل الائتلاف الحاكم في إقرار الموازنة العامة، تستمر التظاهرات بالشارع الإسرائيلي الذي يزيد حالة من الغليان ضد المنظومة الحاكمة والتي يصفها بالعصبة الفاسدة. رغم مئات نقاط التفتيش والحواجز الشرطية لمنعهم من الوصول إلى منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أن ذلك لم يمنعهم من الوصول كما يقولون، لأن الهدف قد حان واقترب وهو الإطاحة ببنيامين نتنياهو ومحاسبته.
إلى لبنان، حيث قال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل إن الحصار على لبنان هو نتيجة خيارات أخذتها البلاد في مواجهة إسرائيل، مؤكدا أنه لا يمكن لأي لبناني واع أن يفكر بالخضوع لهذا الكيان. وأكد باسيل أن المطروح علينا هو الاستسلام والحرب الداخلية وتفتيت الدول المحيطة وعلى رأسها لبنان بسبب التعايش الإسلامي المسيحي، وأضاف أنه لا يؤتمن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لوحده على الإصلاح، محملا إياه المسؤولية السياسية والاقتصادية والمالية في البلاد. كشفت وثيقة متداولة بين أعضاء الكونغرس الأمريكي بخصوص محاكمة متوقعة في مجلس النواب للرئيس ترامب تهدف لإطلاق إجراءات عزله، وتتضمن اتهاما بأن ترامب تعمد إطلاق تصريحات تحرض على العنف. وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أنه لم يستبعد استخدام التعديل رقم 25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب قبل 20 من الشهر الجاري، تاريخ تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة. ونقلت مصادر أمريكية عن مصدر مقرب من بينس أن الأخير يحتفظ بهذا الخيار في حال أصبح ترامب أكثر اضطرابا. سيطرح النواب الديمقراطيون تشريعا يوم غد الاثنين يدعو لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف عزله. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
قد يجد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب نفسه الاثنين ملاحقا للمرة الثانية بإجراءات عزل في حدث غير مسبوق في التاريخ الأمريكي سيشكل وصمة ستطبع في إرثه السياسي. فالديمقراطيون أعدوا تشريعا وقعه 180 عضوا من مجلس النواب يتضمن اتهاما لترامب بأنه تعمد إطلاق تصريحات شجعت أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول، ويؤكد أنه عرض أمن البلاد ومؤسساتها الحكومية للخطر الشديد. تشريع يبدو أن أعضاء في المعسكر الجمهوري منفتحون عليه كالسيناتور بنساز والسيناتورة ليسا موركاوسكي التي طالبت ترامب بالرحيل، إلا أن عزل ترامب يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهو أمر يتعذر تحقيقه قبل موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 من الشهر الجاري، إلا أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تعهدت بالمضي قدما في هذا التوجه. ولذلك حذر السيناتور الجمهوري لينسي جراهام من اتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها أن تلحق بالبلاد مزيدا من الضرر، مطالبا بايدن بالتدخل. وفيما لم يستبعد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس بحسب شبكة CNN استخدام التعديل 25 من الدستور إذا تسببت أي تصرفات للرئيس بزيادة حالة عدم الاستقرار في البلاد. لم يبدي الملياردير الجمهوري الأكثر عزلة من أي وقت مضى أي نية للتراجع، وهدد بالانتقام من منصة التواصل الاجتماعي تويتر التي أغلقت حسابه متهما إياها بقمع حرية التعبير.
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم عتبة 90 مليون حالة، توفي منهم أكثر من 1,932,000 شخص. وفي الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً من تفشي الفيروس، تجاوزت حصيلة الوفيات مستوى 370,000 حالة وسط توقعات لاستمرار تدهور الأوضاع الصحية في البلاد بسبب الجائحة. تتصاعد حالات رفض في الأوساط الأمريكية لتلقي اللقاحات التي تنتجها شركات أمريكية ضد كورونا، وتثير تلك اللقاحات مخاوف في دوائر صحية عن آثارها الجانبية، حيث توفي بعض الأشخاص وأصيب آخرون بمشاكل صحية خطيرة بعد أخذهم اللقاحات. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
تدور في العالم حرب اللقاحات، أبطالها شركات أمريكية وبريطانية تحاول تمرير اللقاح إلى دول فتك بها وباء كورونا، وباتت تسلم بنجاح اللقاح الأمريكي واعتباره الخيار الوحيد لخلاص البشرية من عدوى كورونا. طبعا الأمر ليس من اختصاص الإعلام، إلا أن القضية التي بدأت تأخذ حيزاً مهماً دفعت للتدقيق أكثر في ماهية تلك اللقاحات، وهل هي آمنة؟ قبل أيام أعلن قائد الثورة الإسلامية في إيران آيت الله السيد علي خامنئي رفضه دخول اللقاحين الأمريكي والبريطاني إلى إيران لكي لا يكون الشعب الإيراني حقلاً لتجارب الغرب، قائلاً إنه إذا كان بإمكان الأمريكان أن ينتجوا لقاحاً لم تقع هذه المازلات الكورونية في بلدهم. وبموازاة تلك المواقف المهمة، برز في الأيام القليلة الماضية كلام طبي من قلب الولايات المتحدة عن المنتج يشير بوضوح إلى أن اللقاح المعلن عنه لن ينجي الكرة الأرضية من جائحتها المتواصلة.
حتى تتلقى الغالبية العظمى في أي بلد اللقاح ونحصل على مناعة القطيع، سيبقى هناك الكثير من العدوى المتفشية. لسنا متأكدين بعد من أن اللقاح سوف يحميك من الإصابة بالعدوى.
وضمن هذا الجو الملتبس من تلك اللقاحات، فإن نسبة عالية من المتخصصين في الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية في أنحاء الولايات المتحدة ممن تم منحهم الأولوية للحصول المبكر على لقاح العدوى يترددون أو يرفضون تماما تناوله. كما أن الدكتور فاوتشي يقول إن التفويض اللقاح الوطني غير مرجح، لكن من المحتمل أن تختار بعض المؤسسات طلب التطعيم. ويقر فاوتشي بأن بلاده لن تنتهي من الأزمة بمجرد بدء السلطات تنفيذ برنامج التلقيح. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن شكوكا في شأن الآثار الجانبية وسلامة اللقاح تنتشر بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في أنحاء البلاد.
إلى أفغانستان، حيث أكدت وسائل إعلام أفغانية وقوع انفجار كبير في العاصمة كابول أسفر عن قتلى وجرحى. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن الانفجار أدى إلى مقتل متحدث قوات الحماية العامة ضياء فيدان واثنين من مرافقيه، وصفة الأمر بأنه جريمة حرب، كما اتهمت حركة طالبان بالمسؤولية عن تلك العملية. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. إيران تعلن عن عزمها تصميم مفاعل جديد مماثل لمفاعل أراك للمياه الثقيلة. مدن عربية تحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. والحشد الشعبي يؤكد أنه لا استقرار في العراق من دون إخراج القوات الأجنبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقائكم هذا سنستمع وإياكم إلى برنامج التلاوة المختارة، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة تمتد معكم على نحو 53 دقيقة. برنامج عراق الرافدين يأتيكم عند 1:27 دقيقة من أولى ساعات صباح الاثنين، يلي ذلك تمثيلية الإذاعة. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كلمات على ثغر الزمان، تستمعون لهذا اللقاء عند 1:29 دقيقة، يلي ذلك صفحات من التاريخ. خمس دقائق لسلامتك عند 2:46 دقيقة، بعدها مع الصادقين، ثم اليمن، التصدي والتحدي. شهداء الفضيلة عند 3:53 دقيقة، بعدها نستمع وإياكم إلى أناشيد مختارة. قوافي الوجد عند 4:35 دقيقة، بعدها عقائد الإسلام. نور وبلاغة عند 4:54 دقيقة، بعدها من هدي المنبر الحسيني. نهج الحياة عند 25 دقيقة، بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:46 دقيقة حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مستمعينا الكرام، ونقدم لكم تلاوة معطرة من آية الذكر المبين بصوت القارئ محمود علي البنا. هذه التلاوة تبدأ من الآية 7 من سورة الإسراء إلى نهاية الآية 11 من السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فإذا كما دخل إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسلام من الله عليكم ورحمة وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: قبسات من حياة السيدة الزهراء عليها السلام منذ طفولتها حتى شهادتها. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ فوزي آل سيف. أطيب الأوقات أتمنها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. نعزي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى بمناسبة أيام فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا معرفة بهم وانتماء إليهم وسيرا على منهاجهم، إنه على كل شيء قدير. وبهذه المناسبة نتعرض إلى شيء من حياة سيدتنا ومولاتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ضمن عناوين تهم المرأة المسلمة بل الرجل المسلم في حياته العام، وسنتناول بشكل مختصر العناوين التالية: الزهراء عليها السلام بنتا وزوجة وأما، حيث أن هذا الجانب تحتاج فيه المرأة المسلمة إلى نموذج أعلى ومثل أسمى تقتدي به في المراحل الثلاث. وكما يهم المرأة المسلمة ذلك، يهم أيضا الرجل المسلم، حيث أنه تارة يكون والدا وأخرى زوجا، فلا بد أن يضع بين عينيه نموذجا راقيا ومثلا أعلى، حتى تتخرج ابنته على هذه المدرسة وضمن تلك التعاليم، وهكذا بالنسبة إلى زوجته. فالأمر، هذا الموضوع يهم كلا الجنسين، وإن كان أقرب إلى المرأة المسلمة في حالة الصبا والصغر وفي حالة الشباب وفي حالة الأمومة. نتناول في هذه العناوين شيئا مما نقله المؤرخون عن سيرة سيدتنا ومولاتنا الزهراء سلام الله عليها. أولا، الزهراء عندما كانت بنتا، سيدتنا الزهراء سلام الله عليها ولدت على محقق عند مؤرخينا بعد 5 سنوات من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، فهي ولدت بعد إعلان البعثة والنبوة ب5 سنوات، وعاصرت الفترة المكية إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي أيضا
جرت في تلك الفترة برفقة أمير المؤمنين عليه السلام الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله لأداء أماناته والقيام على شؤونه ولتغطية خروجه السري من مكة المكرمة. هذه الفترة التي عاشت فيها فاطمة صلوات الله وسلامه عليها كانت لا تزال صغيرة السن، ومع ذلك فقد قامت بأدوار مهمة ذكرها لها التاريخ، حتى لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ولقبها بهذا اللقب بأنها أم أبيها، مع أنها في تلك الفترة كانت صغيرة السن نظرا لما كانت عليه من الحنان المتدفق والعاطفة الكبيرة والاهتمام الزائد في رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد ذكروا أن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها كانت بالإضافة إلى أمها خديجة سلام الله عليهما إذا استبطأ رسول الله من العودة إلى المنزل خرجت لكي تبحث عنه، ومرارا صادف أن سيدتنا فاطمة عليها السلام ترى أن النبي صلى الله عليه وآله قد آذاه كفار قريش بأن ألقوا في طريقه القذى أو الأحجار، بل ربما رموا بعض الأشياء التي لا تناسب مقامه الشريف، فقامت سلام الله عليها بإزالة كل ذلك ومسحت عنه ما يجده من التعب والألم النفسي والبدني، ومارست هذا الدور في الاهتمام بوالدها بالرغم من أن المعتاد والمتبادر إلى الذهن أن الأب هو الذي يعتني بابنته، لا سيما إذا كانت هذه البنت صغيرة. يعني تتصور في ذاك الوقت رسول الله صلى الله عليه وآله عمره يتجاوز 40 في مستوى من القدرة، شاب بالغ الأشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، والمفروض بحسب المقالة الاعتيادية أن هذا الرجل هو الذي يعتني بابنته التي كانت مثلا ذات 6 أو 7 أو 8 سنوات، إلا أننا نجد في هذه الحالة أن سيدتنا الزهراء عليها السلام هي التي كانت تسعى إلى والدها وتبحث عنه وتوصل لأمها خبر في أي مكان هو، وإذا وجدت أنه قد أوذي من قبل كفار قريش كانت تميط عنه ذلك الأذى وترفعه عنه. وهذا الدور استمر، يعني حالة الاهتمام والعناية لم تنقطع بزواج فاطمة عليها السلام من أمير المؤمنين سلام الله عليه، بل بقيت على هذه الحالة. فإنهم يذكرون مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما رجع من غزوة أحد، وتعلمون أن في غزوة أحد اللي حصل أن المسلمين في نهاية الأمر انكسروا ظاهريا وهزموا بعدما كانوا قد شارفوا على النصر على أثر عصيانهم لكلام رسول الله، وفر قسم من أصحاب رسول الله في تلك المعركة، وأصيب النبي صلى الله عليه وآله بعدد من الجروح، نظرا لأن النبي كان مقاتلا على خلاف ما يزعمه بعض المؤرخين من أتباع المدارس الأخرى غير مدرسة أهل البيت، اللي يصورون النبي كان قاعد في مكان في عريش أو كذا وقل سووا اعملوا. النبي كان مقاتلا وكان أقرب الناس في بعض الفترات للأعداء، وقتل أفرادا بيده الكريمة كما عليه التحقيق، والآن إحنا مو في صدده، لكن يكفينا كلام أمير المؤمنين عليه السلام المشهور عنه، كان يقول سلام الله عليه: وكنا إذا اشتد القتال واحمر البأس لذنا برسول الله صلى الله عليه وآله، حتى ما يكون أحد أقرب منه إلى العدو. علي بن أبي طالب هذا البطل الضرغام المقاتل المقدام يقول إذا صار اشتداد في القتال إحنا نلوذ برسول الله، إحنا نحتمي برسول الله، ويكون النبي هو أقرب واحد إلى الأعداء، أقرب واحد المقاتلين اللي يواجه الأعداء. فالنبي ما كان كما يراه بعض المؤرخين خلافا لما يراه أتباع مدرسة أهل البيت، ما كان رجلا جالسا أو سيروا ونحن من ورائكم أو هو يدز الناس وهو قاعد، وإنما كان أيضا شجاعا مقاتلا، أشجع الناس هو رسول الله صلى الله عليه وآله، أقوى هؤلاء هو رسول الله، أقرب الناس إلى الأعداء هو رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك لا غرابة أن يصاب أيضا، لا غرابة أن يصاب وأن يجرح، جرح رسول الله، على الخلاف بأي مقدار كان هذا الجرح، ولكن جرح في غزوة أحد. فلما رجع إلى منزله إلى بيته جاءت الزهراء سلام عليها وأخذت تمسح الدم وآثار الحرب عنه وبدأت تضمد جراحه، فرأت أن الدم لا يتوقف وذهبت إلى قطعة حصير فأحرقتها، وهذا نوع في السابق وإلى الآن بعض الطب العربي هكذا يصنعون، فأحرقتها وأخذت رمادها وفتته ووضعته على موضع جرح رسول الله صلى الله عليه وآله فتوقف. من هذا وأمثاله في الخندق عندما النبي صلى الله عليه وآله يقاتل، تجد الزهراء عليها السلام تخرج من منزلها، الآن الذين تشرفوا بزيارة النبي في المدينة يلاحظون المسافة بين مسجد رسول الله وبين مكان المساجد السبعة اللي الآن هي مغلقة، أي مكان المساجد السبعة هي معركة الخندق هنا في هذه المنطقة. فكانت فاطمة سلام الله عليها تخرج من منزلها بجانب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وتأتي إلى هذا المكان، وقد صنعت خبزت شيئا من الخبز حتى تطعمه رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لها: أما إنه أول طعام دخل جوف أبيك منذ كذا وكذا. مع أبي كان عنده نساء كلهم، عنده إلى ذاك الوقت 8 أو 9 نساء، طيب، ولكن مع ذلك تجد فاطمة الزهراء عليها السلام نفسها كأنها المسؤولة الأولى عن العناية بأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي هذا إشارة إلى أن دور البنت ينبغي أن يكون في صورته المثالية في علاقتها بأبيها وعلاقتها بأمها، يترسم خطى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الأمثلة كثيرة ولكن لا نستطيع الاستطراد فيها، فلنذهب إلى الزهراء زوجة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. تعلمون أن زواج السيدة الزهراء عليها السلام كان زواجا إلهيا، بمعنى ما شرحته الأحاديث أنه لولا علي لم يكن لفاطمة عليها السلام كفو أبدا. ولهذا رد النبي صلى الله عليه وآله كبار الصحابة اللي كل واحد منهم كان يتمنى صهر رسول الله في خصوص فاطمة سلام الله عليها. كانت خصوصية فاطمة من بين بنات رسول الله واضحة للقريب والبعيد، ولذلك كان يطمع في أن يصاهر النبي على فاطمة عدد كبير من الصحابة، فكان النبي يردهم جميعا ويقول إني أنتظر أمر الله فيها، بينما بالنسبة إلى باقي البنات زوج من طلب ولم ينتظر إشارة إلهية، وإنما كان ينتظر في خصوص فاطمة سلام الله عليها، لكي تبدأ بصناعة تلك الأسرة التي تكون امتدادا للنبوة في فرع الإمامة الناتج من اقتران علي وفاطمة سلام الله عليهما. جاءت فاطمة إلى بيت علي بذلك الزواج المعقول، لا نقول المتواضع، ترى مهر السيدة الزهراء عليها السلام لم يكن شيئا بسيطا جدا، كان مهرا معقولا. الآن إحنا إذا نقيم نقول 400 درهم، شنو قيمتها 400 درهم؟ ما تصير مثلا حتى 100 دولار. طيب، لكن في ذلك الزمان ربما كانت الشاة ب5 دراهم، ومعنى ذلك أن مهر السيدة الزهراء عليه السلام ربما وصل إلى ما يعادل 70 شاة أو أقل أو أكثر، فكان مهرا معقولا. نعم لم يكن مبالغا فيه، لم يكن غاليا يعسر المهمة، ولكنه كان مهرا معقولا. صحيح بمقاييسنا اليوم العددية ليس شيئا كثيرا، ولكن إذا نظرنا إلى جهة مستوى الحياة في ذلك الوقت، وهكذا هي تقاس القيم. يعني أنت تقول في هذا الزمان شقد الشاة تشترى، في ذلك الزمان شقد تشترى. ذاك الوقت الأجير يعطى مثلا 2 درهم أقل أكثر، وفي هذا الزمان لو أحد يعطي 2 درهم ما يقبل في اليوم، لكن أنت شوف 2 درهم في ذلك الزمان شقد كان يساويان بحسب المستوى المعيشي والاجتماعي العام. فجاءت الزهراء عليها السلام إلى ذلك البيت الذي لم يكن فيه بهرجة ولم يكن فيه مغالات، وهذا يعطي نفد معنى أنه لا ينبغي أن يتأخر زواج الشباب أو الشابات انتظارا للحصول على أموال طائلة للاحتفال وما شابه ذلك. قسم من الناس يقول لك أنا ما أقدر أتزوج الآن، ليش؟ لأنني لم أجمع مالا للضيافة، مبلغ كبير على سبيل المثال في مثل هنا ربما تكلف إلى 1000 دينار أقل أكثر، وفي أماكن أخرى بنفس المعدل. لا حاجة إلى مثل هذه الضيافة التي تؤخر عملا مستحبا مشروعا طيبا. إذا عندك أنفق ما يخالف، ولكن إذا ما عندك ليس مطلوبا منك أن تقترض حتى يأكل سنهم شبعا. قسم اللي يجون عادة إلى الأعراس أيضا ناس شبعانين، وقد يجدون في منازلهم ما هو أفضل من هذا الطعام الذي تقدمه لهم. فكم من الزيجات تأخرت لأجل هذا الأمر، مع أنه ليس مطلوبا. إذا كان يؤخر إشهار الزواج مطلوب، إعلان الزواج مطلوب، وهو يحصل بأدنى شيء حتى بمثل العصير والمرطبات وما شابه ذلك الإشهار، وما في عيب أبدا. طيب، ليس مطلوبا من الإنسان أن يذهب ويحمل نفسه أموال يقترضها من أجل أن يسوي ضيفة كبيرة أو بالهيئة الفلانية. ينبغي أن يتوجه الإنسان إلى أخذ الروح التي سادت في زواج فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من التسهيل والتهيئة. إذا واحد يروح راجع جهاز فاطمة الزهراء يجده جهازا عاديا، الغرض منه هو قضاء حاجة دنيوية وأن يتهيأ بيت الزوجية، ليس المقصود منه المفاخرة والمكابرة والمكاثرة. قسم من الناس يريد أثث بشكل اللي إذا إجى الناس كل واحد يفتح عينه من الدهشة، هذا ليس مطلوبا بالذات بالنسبة إلى أكثر الشباب الذين هم والشابات في هذه الأزمنة لا يتمكنون من ذلك. فجاءت الزهراء عليها السلام إلى هذا المنزل المبارك. اختصر أمير المؤمنين عليه السلام واختصرت فاطمة سلام الله عليها حكاية الزواج وسنة الزواج وحقوق الزوجين في عدة أمور أنا أتطرق إليها سريعا. أحد ما قاله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عنها، قال: ما أغضبتني مذ عاشرتها ولا عصت لي أمرا وإني كنت أنظر إلى وجهها فتنكشف عني الهموم والغموم. ما خالفت أوامري، ما تعدت علي، ما عصت لي أمرا، ما قالت لي كلمة جارحة، ما كلفتني ما لا أطيق. وهي أيضا سلام الله عليها تقر هذا المعنى في مثل هذه الليلة عندما أوصت وصيتها لأمير المؤمنين، قالت له: أبا الحسن ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك عاشرتني، لم أكذب عليك، لم أخنك، ولم أيضا أغضبك، ولم أخالفك. قال لها: معاذ الله يا فاطمة، أنت أتقى لله وأبر من أن أوبخك بمخالفتي. يعني أنت ما تستاهلين حتى كلمة، ليش سويتي كذا وليش ما سويتي كذا، فضلا عن أن والعياذ تقومين بالمخالفة. وكانت لا تكلف زوجها ما لا يطيق. وإذا تلاحظ أن قسم من الحوادث الطلاق التي تحدث في مجتمعاتنا اليوم هي على أثر إما مخالفات كلامية أو ذاك البعيد خيانات زوجية أو عصيان للأوامر أو المعاشرة من غير المعروف أو أحد الطرفين يكلف الآخر ما لا يطيق. الزوج يأتي ويكلف زوجته مثلا أن تأتي بكل أموالها إلى حسابه، هذا غير جائز شرعا ولا يملكه ما لم ترضى بذلك من طيبة قلبها. قسم من الناس نعوذ بالله من هذه الحالة، يجي يقول: إما أن تحولي أموالك راتبك إلي وإلا ننفصل. هذا غير حق، هذا من غير طيبة نفس، وهذا يخلق مشاكل تنتهي في كثير من الأحيان إلى نهاية الطلاق. أو العكس، أحيانا زوجة تريد أن تحضر في كل الأعراس وفي كل عرس تريد أن تلبس ثوبا جديدا لم تلبسه في الحفلة السابقة وتريد أن لا يكون أقل من نظيراتها، وتعال أنت يا أيها الزوج روح حتى تجي تدفع أموال تتكشخ بيها هذه الزوجة في حفلات. أنا أعرف حالة من الحالات انتهت بالطلاق لأجل هذا الأمر. الزوج آخر شي قال أنا إذا ما ألبي طلباتها في هذا المعنى تتنكد حياتنا، وهي أيضا ما متفهمة إلى أن هذا شيء يعكر الحياة الزوجية. شنو الله أوجب عليك؟ لازم تروحي إلى الحفلات الأعراس ولازم تلبسي ثوب جديد ولازم تطلعي من جيب هذا ربع راتبة ونصف راتبة في بعض الحالات. طيب انظروا إلى فاطمة عليها السلام. جاء أمير المؤمنين سلام الله عليه ذات يوم إلى منزله فقال لها يا فاطمة، قريب وقت الظهر، يا فاطمة وقت الطعام، يا فاطمة هل عندك شيء فتطعمينا؟ قالت لا والله يا أبا الحسن ما بالبيت شيء، ماكو شيء أصلا، لا شيء من الدقيق حتى يخبز خبزا، شيء من التمر حتى يقدم بشكل من الأشياء، ماكو شيء أبدا. قال يا فاطمة لما لم تخبريني؟ إذا ما عندي الشيء ليش ما أخبرتيني من الصبح، تعطيني قائمة جيب كذا وكذا وكذا وإلى آخره. طيب فقال له يا أبا الحسن قال لي رسول الله أبي يا بني لا تكلفي زوجك ما لا يطيق، فإن كان عنده شيء فسيأتي به من نفسه. إذا أموال عنده ما رح يقصر يتسوق، وإذا ما عنده ما لا تضغطي عليه. فلم أشأ أن أخالف أمر رسول الله، هذه قاعدة أخذتها أنا، ألا أكلف زوجي ما لا يطيق. عنده خل ينفق، ما عنده ضاقت به الأمور خل نتخفف شوية، نقتصد، نقلل من الطلبات. فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام لا بل أخرج وآتي بشيء مما تريدين. أمير المؤمنين ذاك اليوم ما عنده عليه السلام، فخرج واقترض درهما لكي يشتري به طعاما لأهله. بعد ما اقترض هذا الدرهم وإذا به يرى المقداد ابن الأسود في الطريق، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام يا مقداد ما الذي أخرجك؟ ايش عندك طالع الوقت غبة الظهر؟ فالمقداد خجل أن يتحدث لأمير المؤمنين، قال له خرجت لبعض شأني. قال لا إن عندك خبرا، عندك حكاية، أخبرني. يا أمير المؤمنين ذهبت إلى البيت فلم أجد فيه شيء، زوجتي أيضا قالت إلي أنه ما عندنا شيء، روح دبر حالك. هذا في الوقت اللي كان بعض أصحاب رسول الله عندهم من الأموال ما يكسر بالفؤوس من الذهب. فخرجت ألتمس الرزق ما حصلت أحد، الآن بعد مو وقت اللي مثلا شغل أحد يستأجرني غير ذلك، وقت الظهر، فالآن متحير بحالي. قال له يا مقداد هذا الدرهم خذه لك. المقداد فكر أن هذا الدرهم من عند أمير المؤمنين زايد، فأخذه وذهب واشترى لأهله طعام. الإمام علي عليه السلام الآن توا مقترض، ما يقدر مرة ثانية يروح يقترض، فرجع إلى المنزل وإذا به يجد رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره الشرف والصلوات. وإذا بفاطمة قد استقبلت قبلتها وجلست في محراب صلاتها، وإذا بطبق مغطى يتصاعد منه الدخان ورائحة الشواء. أمير المؤمنين تعجب، تصور أنه النبي جايب هذا مثلا الطعام إلى فاطمة، فقال يا فاطمة من هذا الطعام؟ يعني النبي جاب، لو أنت طبختي لو ماذا؟ فقالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله يلتفت إلى علي ويقول له: هذه نظيرة مريم ابنة عمران، صلوا على محمد. كرامة الله تأتي لمن؟ لمثل هؤلاء اللي يتصبرون على قلة الطاقة.